بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما الفرق بين الشهيد وغيره في حياة البرزخ؟ أن سائر المؤمنين أرواحهم على هيئة طير في الجنة، والشهيد
روحه
في جوف طير، وأيهما نعيمه أكمل؟
الشهيد.
لماذا؟ لأنه روح في جسد، تعويضا لجسده الذي أتلف في الدنيا على يد الأعداء. ثم ذكر أدلة فيها إثبات البعث في الرد على الفلاسفة الذين قالوا لم يخبر بمعاد الأجساد إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الشارح الأدلة من القرآن على أنه قد أخبر به غيره من الأنبياء. نواصل نقرأ في سياق تقرير هذه الأدلة. قال الشارح رحمه الله، قال: ومن هذا قوله، من هذا أي من الأدلة التي فيها تقرير معاد الأبدان، قال: ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، كأنه ولم لما قال وأقام الحجة وأزال الشبهة، ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، كأن النسخة التي فيها لما أحسن بدون واو. فقال: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، بل الذي تقرر في نفوس الناس أن إيجاد الأمر أول مرة أشد من إيجاده ماذا؟ مرة ثانية بعد أن أوجد مثله. من صنع شيئا وأحدثه لأول مرة ثم بعد أن صنعه هل يستطيع أن يصنع مثله؟ وأيهما يسر عليه، أن يصنع مثله أو صنع هذا من عدم؟ بلا شك أن صنع مثله ماذا؟ أيسر عليه، أي هذا في حق البشر. والله تعالى قال لما قالوا من يحيي العظام وهي رميم، صارت تراب، قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهو أنشأها ولم تكن موجودة، فهو قادر على إعادتها كما كانت. قال: إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، بل من قدر على الأولى فهو على الثانية ماذا؟ أقدر. ولذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ماذا؟ أهون عليه. بقي في هذه الآية إشكال، وهو أهون عليه، هل معناه أن إعادة الخلق أهون على الله من بدء، مع أن الكل في حق الله ماذا؟ شيء واحد، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فالعظيم الكبير والصغير اليسير في حقه سبحانه وتعالى يكون بأمره سبحانه. فما معنى قوله تعالى وهو أهون عليه؟ قال بعض العلماء من المفسرين قال معنى وهو أهون أي هين، فليس هنا اسم تفضيل بمفاضلة، بل المراد بأهون أي هين. وليس المراد أن الإعادة أيسر على الله تعالى من البدء، فالكل في حقه سبحانه وتعالى سواء، هذا قول. قول ثاني أن معنى وهو أهون عليه أي خاطبهم بما تقرر في نفوسهم، وإلا فالكل في حقه سواء. فالذي تقرر في نفوسهم أن إعادة الشيء أهون وأيسر من إيجاده من العدم، قالوا فخاطبهم الله تعالى بما تقرر في نفوسهم، وإلا فالكل في حقه جل وعلا سواء، بدء الخلق من عدم وإعادته بعد أن ينتهي كله سبحانه هين عليه ويسير. قال وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، أي هذا بما تقرر في نفوس الناس، وإلا فالكل في حقه سبحانه سواء. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء عليم. وهو بكل خلق عليم، والله أحيانا يقرأ الإنسان شيء وفي ذهنه سيف يعبر بما في الذهن. قال وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر، يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة. العظام صارت رميم ما فيها حرارة ما فيها حياة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة الرطبة، فكيف يعيد هذا الشيء اليابس الحار إلى ماذا؟ حياة. بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب معا، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة الذي هو النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض، ومعنى أبدعها أي أنشاها ولم يكن لها مثال سابق، فإن الشيء المبدع أي على غير مثال سابق، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، نقول في مثل ما قلنا وهو أهون عليه، أي الكل في حق الله تعالى ماذا؟ شيء يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له قم فيكون. لكن لا شك أن الناس ينظرون أن خلق السماوات والأرض المخلوق العظيم أعظم من خلق من؟ البشر. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلهة ومعين. بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء هو أراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه يرجعون. وإليه ترجعون، نعم. ومن هذا، أي من ماذا؟ ومن هذا، أي من الأدلة التي فيها تقرير المعاد. ومن هذا قوله سبحانه: ويحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وهي الأسر الذي ذكره الله تعالى أنه وشددنا أسرهم عندكم كذا وهي أشده الشين مفتوح قال: وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى؟ الآن من يخاطب بهذا الكلام؟ يخاطب أناسا ملاحدة، أناسا أنكروا البعث من الفلاسفة وأمثالهم، وإلا فهذا شيء واضح وما فيه إشكال، ولكنه في سياق خطاب هؤلاء الملاحدة الذين أنكروا البعث وكان لهم رواج في تلك الأزمنة. قال: أم كيف تقتضي حكمته وعنايته بأن يتركه سدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، وما أخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، تقدم معنا هذا أو لا؟ أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، بعضهم يقول لا دليل عليه، مع أن تقدم أن شيخ الإسلام نقل عليه الاتفاق. قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، لكن إن نقل على الاتفاق ليس معنى أنه يلزم منه ما يقوله هؤلاء. وهم في على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر، أي هذه الجواهر المفردة التي تركب منها جسم الإنسان ماذا؟ تعدم، لا يبقى لها وجود، ثم تعاد أي حين خلق. هم ينكرون البعث. أو قد انتقل الآن ممن ينكر ماذا؟ البعث، إنما هو في قول من قال بأن الأجسام مفردة. ماذا قالوا في المعاد وفي البعث؟ قال لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. تفرق معناه أنها لا تنعدم بل تبقى متفرقة، والقول الأول أنها تنعدم ثم تعاد وتخلق مرة أخرى. قال فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان. ممكن هذا؟ ما؟ في حق المسلمين هذا ضبع، لو أكل إنسانا ثم هذا الضبع أكله ماذا؟ إنسان. ها؟ يأكل الأطفال حتى يأكل الكبير إذا جاع. قال فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان الذي أكله الحيوان أكله إنسان، فإذا أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. إذا أعيدت من الإنسان الثاني لم تعد من الإنسان الأول. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. يعني بل هي أجزاء أصلية من الإنسان ماذا؟ الأول. هذا لا دليل عليه، إنما جاء أن الإنسان إذا رفن يبقى منه ماذا؟ عجب الذنب كما سنبه عليه الشرع. أما أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل بل تبقى دائما وإن أكله حيوان لا زالت تلك الأجزاء باقية، هذا لا دليل عليه. قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. كل هذا كلام فلاسفة وهو يحاجج هؤلاء الملحدين، وإلا فالأمر واضح جدا، والآيات التي ذكرها الله تعالى شاهدة بذلك. قال والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما، يعني تحول من حال إلى حال، وهكذا عندما يموت يصير ماذا؟ ترابا، يتحول من حال إلى حال. ثم أنشأه خلقا سويا كذلك الإعادة، يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو في مؤخر الصلب، عظم صغير في مؤخر الصلب. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. والحديث ضعيف، فيه انقطاع بين أبي الزعراء وعبد الله بن مسعود. أن السماء تمطر أو أن الأرض تمطر، كله صالح. وقد ضعفه البخاري. هو حديث طويل، ها؟ كأنه هو أصل خلقته، بدأ به ثم ركب. أول عظم يركب في اللحم هو هذا حديث، يقول: عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، أي كأنه أول العظام تركيبا في جسد ماذا؟ الإنسان. فهو أول عظم، لأن الله تعالى أخبر أن بعد العلقة تصير ماذا؟ عظام، ثم يكسو العظام لحما. أول هذه العظام التي تنشأ هو عجب الذنب، ومنه يركب الإنسان، ثم إذا مات يبقى هو. قال: فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائر فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها، استحال إلى تراب، يعيده الله تعالى من التراب. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. أما ما جاء أن طوله 60 ذراعا فالحديث الصحيحين، أول زمرة يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، وجاء أن الله خلق آدم على 60 ذراعا، ولا يزال الخلق ينقص. بقي قوله أن عرضه، وروي أن عرضه 7 أذرع، هذا جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة لم يصح فيها شيء. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا هو الذي يتناسب مع الطول الذي هو كم؟ 60 ذراعا. فليس معنى أن طوله 60 ذراعا وهو في العرض كعرضه الآن في الحياة الدنيا. كم عرض الإنسان ربما الآن؟ ربما ذراع وأقل. وهل يتناسب الطول 60 ذراعا والعرض ذراع واحد؟ يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا من وجه المناسبة وارد وممكن، أما الأحاديث الواردة في ذلك فهي ضعيفة. لكن إذا نظرنا إلى المناسبة فهي تقتضيه. بقي هل نقول نقطع بسبع أذرع أن عرضه 7 أذرع؟ ها؟ الذي نقطع به أن عرضه يناسب ماذا؟ طوله. والأحاديث التي جاءت في 7 أذرع كلها ضعيفة، فلا نقطع بسبع أذرع بعينها، ولكن نقول العرض مناسب للطول. قال: وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات إن شئت الدنيا. وقوله وجزاء الأعمال، قال نؤمن بالبعث والحساب والجزاء، وجزاء الأعمال نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. قال تعالى مالك يوم الدين، والدين هنا بمعنى الجزاء، فقد يطلق الدين بمعنى الجزاء وقد يطلق الدين بمعنى العمل. فالدين بمعنى الجزاء من هذه الآية، مالك يوم الدين، يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، فهذه كلها الدين بمعنى الجزاء. وقد يطلق الدين ويراد به العمل، كما في قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. قال قوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهم لا يظلمون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله، والكلام في هذا واضح إن شاء الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العمل هو الدين.